أما بعد، يزور كثير من الناس أيها الإخوة الأحبة بلاد الغرب، فينبهر بتطورها المادي ونظامها الذي يكون الشعب فيه جزءا منه. ينبهر الزائر المجرد الذي ينظر بمنظور المادة وحسب، بالتطور الذي يعبر عن الرقي في المدنية وعن قناعات الشعوب بتلك الأنظمة التي تسير أمورها داخل المجتمع. وكان لابد لي، وقد زرت تلك المجتمعات واطلعت عليها وعايشتها، أن أقول كلمة لإخوتي في الله ونحن في درس الجمعة. هذا الدرس الذي لم يوجد من أجل تمرير وقت أو تسلية أو حكايات، إنما وجد ليكون منبر الواقع، وجد ليكون منبر المصارحة، وجد ليكون منبر التطبيب، وجد لينشر الحكمة والعلم، لينقل الإنسان من الشعارات الرنانة إلى التطبيق العملي، وجد ليكون مصدر تغيير. وهكذا أقول لكم يا إخوتي من منبر الجمعة، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لقد تطور الغرب في مدنيته، لكنني أقرأ في أصولنا الإسلامية، وأعني بالأصول الأصول النظرية، أقرأ رقيا يتجاوز ذلك الرقي، لكننا نبتعد عن التطبيق. ارتقى الغرب في مدنيته، في قانونه، في قوانينه، في تنظيم مجتمعه، في أسلوب المعاملات، لكن أصولنا الإسلامية النظرية حينما نحقق وندقق نجد أنها تعطينا رقيا وسموا هو أرقى بكثير من حيث البواعث ومن حيث المبادئ. لكننا في مجتمعاتنا نعيش حالة الانفصام بين الأصول النظرية والتطبيق العملي. أصولنا النظرية لو أننا فهمناها فإنها تصلح أن تكون أصول العدالة وأصول النظام وأصول المدنية وأصول الرقي، لكننا نعيش بعدا عن فهم الأصول وبعدا عن تطبيقها في مجتمعات تسمي أنفسها مجتمعات إسلامية، لكنها لم تأخذ من هذا الاسم إلا جانبا من الجوانب في عبادات الإسلام، أما في معاملاته ونظامه فإنها مع الأسف الشديد كانت لا ترتقي إلى ذلك المستوى المطلوب الذي يعايش الواقع في فهم الأصول فضلا عن تطبيق تلك الأصول. وهكذا آتي لكم أيها الإخوة الأحبة ببعض النماذج حتى تكون الصورة واضحة، ونحن ننظر إلى النظام والتطور في الغرب لكننا ينبغي أن ننظر في نفس الوقت إلى أصولنا الإسلامية التي لو فهمناها لكنا أرقى في النظام وأرقى في العدالة وأرقى في التيسير. على مستوى صورة الدولة في منظور الإسلام نستطيع أن نقرأ الوصف الأكبر الذي يعبر عن الدولة في الإسلام من خلال قوله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يمثل الدولة كان المصطفى صلى الله عليه وسلم مع القرآن بآياته وسوره المدنية التي نزلت بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، كان ذلك يمثل الدولة والقانون. والآيات التي سأتلوها في هذا اليوم عليكم كلها آيات مدنية، لأن الآيات المكية كانت تتحدث عن أصل العقيدة، أما الآيات المدنية فإنها آيات تتحدث عن المجتمع، تتحدث عن بناء المجتمع، تتحدث عن نظام المجتمع، تتحدث عن الشعب والدولة والقانون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. الوصف المجسد الممثل في هذه الصورة أن الدولة تنبعث من الشعب، من أنفسكم، وهكذا تحصل المجانسة من أنفسكم، فليس هنالك أي فارق على قدم المساواة. من أنفسكم ثمة مجانسة ومساواة، وهكذا تنبعث الدولة من الشعب ويلتحم الشعب مع الدولة. من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه ويتألم تألما شديدا حينما تخالفون الأمر. وهذا هو الوصف الثاني، حينما يتألم باطن مسؤول في الدولة، يتألم ألما شديدا حين يرى مخالفة القانون. أما المجتمعات التي فيها في مسؤولي الدولة من يعين على مخالفة القانون، فهذه لا تنتسب إلى دولة الإسلام. فمنظور الدولة في الإسلام يكون فيه من يمثل الدولة متألما ألما شديدا حينما يخالف القانون، ولا يوجد في الدولة التي يطرحها الإسلام والتي تمثل العدالة والمساواة، لا يوجد من لا يتألم حينما يخالف القانون. لا توجد تلك الصورة الفوضوية أن تكون سيارة المسؤول في الدولة متجاوزة للقانون، أو أن يكون المسؤول نفسه أو من يلوذ به فوق القانون. لا، عزيز عليه ما عنتم، إنه يتألم حينما يخالف القانون. أما الصفة الثالثة التي ذكرت في هذه الآية فهي قوله تعالى حريص عليكم، فلم توجد الدولة في الإسلام إلا لتكون حريصة على منافع الشعب. حريص عليكم، لأن مفهوم الدولة مفهوم خدمة، فليس مفهوم الدولة مفهوم منفعة، لا، إنه مفهوم خدمة ومسؤولية يقف الحاكم فيها يوم القيامة بين يدي الله، يقف فيها المسؤولون عن مصالح العباد بين يدي الله. يقول الله سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. وهكذا تجد ذلك الوصف الثالث في الدولة بمنظور الإسلام، حريص عليكم، إنه حريص على منافعكم، حريص ألا يعقد أموركم، ألا يعقد معاملاتكم. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. إننا نجد اليوم في الغرب أنهم قد تخلصوا من عقد المعاملات، لا تقف أمام موظف لتسأله حتى يفكر وربما ينشغل عن كلاه المعلوماتية التي وجدت يمكن للإنسان في بيته أن يحل أكبر المعاملات وهو في بيته. هذا هو التيسير الذي أصله موجود في إسلامنا. اليسر حريص عليكم على منافعكم. وهكذا لا تكون الدولة في مواجهة الشعب، إنما تكون الدولة خادمة للشعب. تكون الدولة حريصة أن تسن القوانين التي تيسر للشعب مصالحه. ما الذي يحتاج الشعب تيسره له؟ وإن كان هناك طريقا واحد شاق واحد يسير فإنها تختار الأيسر. حريص عليكم. ثم ذكر الوصف الرابع للدولة في منظور الإسلام فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، لأن الباعث الذي يبعث على المصالح قد يكون الحرص على المنصب في الانتخابات القادمة في المبدأ الغربي، أما في مجتمعاتنا فلا يوجد هذا الحرص أصلا، لأنه لا رأي للشعوب أصلا في هذه المجتمعات في عالمنا الثالث كما يسمونها. لكن عندما يكون الحرص ليس منبعثا من مصلحة الدولة، إنما منبعثا من الرحمة، حين يكون الإنسان رحمة، يا ليتنا نتحول إلى رحمة، يا ليتنا نفهم معنى الرحمة، يا ليت من يجلس في المنصب يشعر بمعنى الرحمة، ويا ليتنا نتراحم فيما بيننا. الرحمة التي يكون فيها الإنسان متسعا للإنسان، الرحمة التي يكون فيها الإنسان ناظرا إلى المخالف، لا إلى الموافق فقط بل إلى المخالف، ينظر إليه وهو يشفق عليه. ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا أن يدخل في الإسلام ذلك الغلام اليهودي، غلام على فراش الموت، هل ستجني منه مصلحة، هل ستجني منه منفعة؟ إنه على فراش الموت ورسول الله يقول له قل لا إله إلا الله، يقول له قل لا إله إلا الله، والغلام ينظر إلى أبيه يخشى أباه. فقال له أبوه لما رأى رحمة رسول الله أطع أبا القاسم، لأن الرحمة حال يسري في الآخرين، حين تكون رحيما تسري رحمتك إلى الناس، وهو معنى الناس على دين ملوكهم. فإذا كان الرعاة أصحاب رحمة رحم الناس. قال أطع أبا القاسم، فقال الغلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار، أنقذ بي نفسا من النار، كنت سببا لخروج واحد من الناس من النار. كم يحترق الناس في النار اليوم ولا أحد يشعر بالرحمة. الأنانية والفردية التي غلبت على المسلمين قاتلة. هذه الأوصاف الأربعة، عزيز عليه ما عنتم، يتألم حينما يخالف القانون من أنفسكم، مجانس لكم، عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه أن يخالف القانون، حريص عليكم لا لمصالحه إنما لمنافعكم، بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، باعثوا ذلك الرحمة. فإذا انتقلت إلى صورة الشعب في منظور الإسلام، وإذا لم نفهم أصولنا النظرية كيف نطبق، وجدت قوله تعالى في سورة الصف الآية الأولى التي ذكرتها في صفات الدولة في سورة التوبة، وسورة التوبة مدنية، والآية التي سأتلوها عليكم من سورة الصف وهي سورة مدنية، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص لا يستطيع واحد في الغرب أن يخالف القانون ويهرب. لماذا؟ لأن الشعب كله يتعاون مع القانون، لا يمكن أن يفلت. الشعب كله يخبر يوجد مخالف للقانون هارب، لا يمضي يوم واحد حتى يقبض عليه. لماذا؟ إنها صورة البنيان المرصوص. هذه الصورة هي تابعة للصورة التي قبلها. إذا لم توجد الصورة التي قبلها لا يوجد هذا، وإذا لم توجد هذه الصورة لا توجد الصورة التي قبلها، فثم علاقة تبادلية بين هاتين الصورتين. البنيان المرصوص، حينما يشعر الشعب بهذه الصفات الأربعة يتماسك، حين يشعر الشعب أن هذا المسؤول لا ينافسه على لقمة عيشه إنما وجد ليحميه، كيف لا يكون معه كالبنيان المرصوص؟ لماذا لا نريد أن نكون واقعيين؟ لماذا لا نريد أن نكون صريحين مع أنفسنا؟ كالبنيان، كأنهم بنيان مرصوص. هذا البنيان المرصوص يأتي عن قناعة، يأتي عن رؤية وصف لابد من الإصلاح، لا على المستوى الشعبي فقط بل على مستوى الدول في المجتمعات الإسلامية. حينما تتغير الأوصاف وتوجد هذه الأوصاف الأربعة، فإذا شعر هذا الشعب بتلك الصفات الأربعة سيكون كالبنيان المرصوص. فأصولنا النظرية الإسلامية تعطي تماسكا، لكننا بلا نظام ينظمنا في بواطننا وظواهرنا نعيش حالة الفوضى، كأنهم بنيان مرصوص. واقرأ في سورة النور وهي سورة مدنية أيضا، قوله تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، الذين يهربون من القانون، الذين يهربون من التماسك الاجتماعي، الذين يهربون من كونهم وحدة أمة واحدة حقيقة. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لكن هل هذا التهديد فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الذي نقرأه في القرآن، هل يعني ما يسمى بلغة العصر الدكتاتورية، من خالفني أزيحه من الوجود؟ هل هذا هو المفهوم؟ لا، إن حرية التعبير التي يتباهى الغرب بها الآن سبق إليها إسلامنا، أصولنا الإسلامية سابقة، والتطبيق العملي في مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم كان مثالا عمليا. إن دولة إسلامنا لا تكم الأفواه، والدولة الأولى في مجتمع المدينة أعطت التعبير حريته. نعم، إن حرية التعبير لا تعني بمنظور الإسلام أن أي تعبير هو حق، لا، التعبير المطابق للحقيقة المعبر عن الحقيقة هو تعبير يمكن أن ينظر إليه على أنه سدة التعبير، لكن حين يكون تعبير الآخر مخالفا للحقيقة أو شاذ فإن الإسلام لا يلجمه. ولم يوجد في مجتمع المدينة سجن واحد، لم يبني رسول الله سجنا، وأنتم تعلمون أن المجتمعات فيما يسمى بالعالم الثالث تبنى فيها السجون قبل أن تبنى المصانع. حرية التعبير التي يتباهى الغرب بها والتي يمكن للإنسان في الغرب أن يقول من خلالها ما يشاء، لو رجعنا إلى المجتمع الأول المدني في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأكمل التسليم، فإننا نرى صورتين من التعبير المخالف، والدولة تنظر إلى التعبير على أنه شاذ لكنها لا تفرز سلوكا قمعية، لا، إنها تتسع من حيث السلوك، تقول إن هذا الرأي وهذا التعبير فاسد، لكنها لا تقمعه، لا تقتل أصحابه، لا تسجن أصحابه. اقرأوا في سورة في القرآن اسمها المنافقون، وهي سورة مدنية. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل. قال عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين يصف سيدنا محمد الذي كان القائد الأعلى للدولة بأنه الأزل، الذي هو رسول الله، فهو ليس مجرد قائد للدولة وحسب، إنما هو سيد الكائنات وحبيب الله ورسوله. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويجيب الله سبحانه وتعالى ذلك المنافق تعبير يقابله تعبير، يقول الله سبحانه ولله العزة. الأذل هو رأس المنافقين، لأن العزة هي لله واسم الله العزيز ورسوله، إنما هو مؤتمر بأمره، بالمنطق سيكون العزيز هو رسول الله. يا سبحان الله، ماذا لو أن تعبيرا كهذا وجد في مجتمعات العالم الثالث، ماذا يكون؟ ولله العزة، يقول الله مجيبا يرد على التعبير بتعبير، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. المشكلة في جهالتهم. لكن الصحابة يأتي بعضهم إلى رسول الله فيقول أتأذن لنا يا رسول الله أن نقتله، ويسمع ولده عبد الله ابن عبد الله، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا تأذن لهم يا رسول الله، أذن لي، لأنني لا أحب أن أرى قاتل أبي، أنا أريد أن أقتل أبي، لأنه يقول لك أنت الأزل، ويقول هو يا رسول الله الأزل، وأزل لي أن أقتله. وماذا يكون الحكم؟ ما النتيجة السلوكية؟ يقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا ولدى رأس المنافقين أحسن صحبته يا عبد الله، أحسن صحبته يا عبد الله، لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. أن أخالفك في التعبير وتخالفني وعند الله تجتمع الخصوم، أما أن ينتج عن ذلك سلوك لا، فيقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. ليس النظام نظام تصفيات، إنما هو نظام رحمة يتسع للعالم. وربما يقول قائل هذا لأنهم من المسلمين ظاهرا، فعبد الله بن أبي بن سلول كان يعلن الإسلام، لكن مجتمع المدينة الذي نشأت فيه الدولة التي تعتبر النموذج الأعلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لم يكن كمجتمع مكة. لو كان الأمر كمجتمع مكة سيوجد صفان، صف إيمان وصف كفر. في مجتمع المدينة وجد ثلاثة أصناف: المؤمنون، المنافقون، اليهود، الذين يخالفونك في دينك، الذين لا يعلنون الانتماء إلى الإسلام، الذين يعلنون هوية ثقافية ودينية تختلف اختلافا تاما. ماذا يقول اليهود في سورة البقرة التي هي سورة مدنية؟ يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. نزلت هذه لأن اليهود كانوا يستعملون كلمة راعنا، وهي في اللغة العبرية شتم، في اللغة العربية لها وجه مستحسن، لكن في العبرية لها وجه كان يستعمله اليهود، ويعلم الناس ذلك ويضحكون، يشتمون رسول الله بالعبري. فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين ألا يقلدوا في اللفظة العربية، في الوجه العربي ألا يقلدوا اليهود. يعني معلوم في ذلك المجتمع أن اليهود يشتمون رسول الله لكن بالعبري. وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نزل الأمر لأهل الإيمان لا تقلدوهم. يا سبحان الله، هل قتلوا حين قالوها؟ لا لا، ما حصل من الأحداث التاريخية بين المسلمين واليهود كان عندما نقض اليهود معاهدة، أما التعبير أبدا. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، فيقابل التعبير بتعبير ولا يقابل بسلوك. لم يسجن يهودي واحد ولم يقتل عندما قالها. من الذين هادوا في سورة النساء، وهي سورة مدنية، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم. يا سبحان الله، كل هذا يقابل برد وبخطاب، فلم يحصل سلوك قمعي. لكن ماذا عن مجتمعاتنا؟ ماذا عن حرية التعبير؟ نعم، إن الغرب تجاوزنا وتفوق علينا حين وصل إلى السعة التي من خلالها يسمع الحاكم أفرادا أو جماعات من الشعب تشتمه وتلعنه، وتقيم 1000 محفل و1000 مجلة و1000 جريدة تشنن وتندد وتفعل، وهو كأنه لا يبالي ويحاور ويستعمل الوسائل لكن لا يفرز سلوكا. هذا موجود في الغرب ورأيناه، لكن نحن أصولنا تعطي أسمى من ذلك وأرقى، فلما نبتعد عنها؟ ولما نتوهم أن هذه هي حضارة الغرب ابتداء؟ لا، هي حضارة نشهدها في سيرة سيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. لم أجد، رغم التفاوت الشديد بين مجتمعاتنا ومجتمعات الغرب، لم أجد أمرا واحدا لا يعطيه إسلامي. فكنت أرى دائما أنني متفوق من حيث النظرية عليهم، لكنهم تفوقوا علي من حيث التطبيق. من حيث التطبيق لنظريتي تفوقوا علي، وأنا في مجتمع يقول مجتمع إسلامي ولا يطبق من الإسلام فيه شيء إلا الشعارات والعبادات. ندخل إلى المسجد ونخرج. لا مجتمع يمكن أن يعبر عن هذا الدين أو يعبر عن هذا النظام أو يعبر عن هذا التماسك أو هذا الرقي أو هذه المدنية. وفوق حرية التعبير أيضا أمر حرية التعليم. لقد رأيت تفوقا حينما يطلب من الإنسان هناك ابحث عن العلم من الكتاب الذي تريد، من المنهج الذي تريد. كل مدرسة تعتمد منهجا، كل مدرسة تعتمد كتبا مختلفة عن المدرسة المجاورة، والدولة تقول لهم حصلوا العلم. لكن قبل الجامعة تعالوا حتى أسأل هذا الطالب في الفيزياء، الفيزياء لغة عالمية، تعال حتى أسأل الطالب في الكيمياء، حتى أسأله في الرياضيات. حصل علمك من أي كتاب تريد. العلم سلم تترقى فيه، لا يهمني أن تأخذ من الكتاب الذي طبع في المطبعة الفلانية والذي قرره الأستاذ الفلاني أو غيره. تعجبت كيف نحن نطالب في مجتمعاتنا على سذاجتنا، غيروا مناهج التعليم، وفي مجتمعاتهم لا يوجد مناهج للتعليم، إنما يقرر ما تشاء. زرت مدرسة من المدارس التي أنشأتها الجالية الإسلامية، يقرر فيها تدريس القرآن والحديث والعقيدة النبوية مع الرياضيات والفيزياء واللغة والكيمياء، ولا أحد له أن يقول تدرس هذا أو لا تدرس ذاك. ربما تتعجبون، لكن الأصل هذا موجود في ديننا، في إسلامنا موجود. لا يوجد كم الأفواه، يوجد حرية التعبير، يوجد حرية التعليم. روى الحاكم والطبراني وغيرهما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأثنى على طوائف من المسلمين خيرا، ثم قال: ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتفطنون، والله ليعلمن أقوام جيرانهم ويفطنونهم ويفقهونهم ويأمرونهم وينهونهم، وليتعلمن أقوام من جيرانهم ويتفطنون ويتفقهون، أو لأعاجلنهم بالعقوبة في دار الدنيا. ما هي العقوبة؟ إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم. تظنون أن العقوبة أن يسجنوا؟ لا، العقوبة كانت يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يكلمهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيعرض عنهم، انظر، ولم ينفذ ذلك، إنما كان من باب التهديد، يعني إما أن تنشئوا تعليما، هكذا الدولة تقول للشعب، إما أيها الشعب أن تنشئ تعليما يرتقي بالناس، وإما أن أعاقبك. أليس عيبا أن يقال في مجتمعاتنا إن علمتم تعاقبون؟ أليس عيبا؟ أليس هذا مبكيا؟ يكون في الغرب الذي نشتمه في الصباح والمساء بسبب سياسات الخارجية الفاسدة، وهذا صحيح، ويفصل بين سياسات الخارجية والداخلية، فالسياسات الخارجية فاسدة جدا، لكن على مستوى تطبيقاته الواقعية داخل مجتمعه سمت، وأصولنا سمت أكثر، لكننا معقدون، لا نريد أن نفهم أصولنا ولا نريد أن نطبقها. فهنا الدولة تقول للشعب: إما أن تعلم وإما أن أعاقبك. وفي مجتمعات العالم الثالث يقال: إن علمت أعاقبك. متى نرتقي؟ متى نقول للمثقفين ثقفوا الناس؟ متى نقول للمتعلمين علموا الناس؟ متى نقول للبنات ابنوا لا تتوقفوا لا تتخلفوا؟ متى نرتقي؟ حينما يكون الشعب مع الدولة لحمة وسداء، كلهم يريدون الوطن، كلهم يريدون البناء، كلهم يريدون الرقي، دون محسوبيات، دون فوضى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.